وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه السلسلة حسن الأدب مع الله جل وعلا، بحسن التعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نعرف ونتعرف على آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ونعلم أن الله جل في علاه يحب أن يرى آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى على عباده، فإن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي الرفق ما لا يعطي على غيره، وأن الله جل في علاه غفور رحيم ويحب من عباده أن يغفروا لعباده سبحانه جل في علاه. وما زلنا مع اسم الله العزيز، وقال الله تعالى الجبار المتكبر، فاسم الله الجبار وهو الذي له الكمال في جبروته وعظمته وقوته وقدرته سبحانه جل في علاه، فهو الجبار. قسم ظهور الجبابرة والأكاسرة، أرأيت ما فعل الله جل في علاه بكسرى وقيصر؟ أرأيت ما فعل الله جل في علاه بالنمرود وفرعون؟ أرأيت كيف أن الله جل في علاه قد قسم ظهورهم جميعا؟ فرعون هو الذي تنطع وتبجح ببجاحة بلغت إلى فوق القواقاحة، وهو يقول أنا ربكم الأعلى، حتى أن إبليس سخر منه لما دق عليه الباب فقال من؟ قال تدعي ربوبية ولا تعلم من بالباب. وفرعون يعلم يقينا بأن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو الله جل وعلا، وأن قدرة الله فوق قدرة أي عبد من عباده. قد قال الله وحيا لنبينا يبين لنا بأن فرعون يعلم يقينا بأن الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علاه، البارئ المصور هو الله جل في علاه. قال الله تعالى حاكيا ما حدث بين فرعون وبين موسى عندما قال ولقد قال الله تعالى قد أتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال هنا وحي جاء من السماء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، موسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فقال هنا لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات التي رأيتها وعدها الله لك بال9 آيات، ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وأنت على بصيرة، أن هذه من الله جل وعلا. قال ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا، وقد أهلكه الله جل في علاه عندما تبجح وقال أن ربكم الأعلى. النمرود الذي بنى صرحا يريد أن يطلع على يعني هذا إله السماء، فرأيت ما فعل الله به وخسف به الأرض. مع اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مع الأستاذ أشرف، السلام عليكم.
الله يبارك عمرك يا رب. والله كنت أسأل حضرتك، بس أنا كنت اشتريت قطعتين أرض.
اشتريت ايش؟
اشتريت قطعتين أرض.
نعم اتفضل.
قطعة كنت ناوي أبني عليها بيت، وقطعة تانية أبيعها بحيث أن أبني بيها البيت. فهل عليها زكاة؟
القطعة الثانية يعني القطعة الثانية
هل اطلعها بالسعر اللي اشتريتها بيه ولا بسعرها اليوم؟
اصبر بس اصبر، القطعة التي اشتريتها الثانية تريدها للتجارة يعني؟
لا انا كنت ناوي القطعة الثانية اشتريها عشان ادعها وابني بها الارض الثانية.
يعني ليس للتجارة؟
نعم لا، انا جبت قطعة ارض عشان ابني عليها بيت.
نعم.
وطبعا انا معيش فلوس ابني بيت حاليا، فقلت لا، الفلوس اللي معايا جاب بها قطعة ثانية، وقت ما جابني ابيعها وابني بها البيت ده.
يعني ليست نية تجارة؟
لا لا لا.
طيب ان شاء الله. حاضر. الاستاذ كمال، السلام عليكم. تحت امرك استاذ كمال، بس علي صوتك بعد اذنك. الله يرضى عنك يا حبيبي. حاضر ان شاء الله. احسن الله عليك، بارك الله فيك. نعم، مع الاستاذ شعبان. السلام عليكم. الله يرضى عنك يا حبيبي.
الله يبارك في حضرتك. معلش كم سؤال، ثلاث اربع اسئله.
رغم اشارتك لكن علي صوتك وانت تسال.
حاضر. اول حاجه معلش، صباغ الوضوء على المكاره، ايه هي المكاره؟ معلش.
حاضر.
ثاني حاجه، البرنامج اللي بيبقى على الموبايل ده اللي هو بالتذكير بالذكر والصلاه على النبي،
الصوت في حاجه ما زال معي؟ طيب انقطع الصوت. مع الاستاذ محمود.
أنا
تحت امرك يا حبيبي. عليك السلام. كده
والله عليك. عندي دلوقتي والدي.
نعم.
لي اخت. تمام. عنده اخته. الو.
اكمل انا اسمعك.
تمام. طيب هو يعني بص ملتزم جدا، يعني امام مسجد وكل، يعني هو من ناحيه دينيا كامل من كل حاجه. بس في اخته ديت يعني مهما تتخيل من كره انا يعني ما اقدرش اقول.
هو الذي يكرهها ولا هي التي تكرهه؟
هما الاثنين.
لا حول ولا قوه الا بالله.
يعني بص انا بقول لك، هو امام مسجد وملتزم، يعني ما فيش اي اكتر من دي.
طب ليه ما الكراهيه ليه؟ ما
هم طول عمرهم كده، يعني حتى هو بيقول لي من واحنا لسه عرضه غيرين كده.
انا لله انا راجعون. نعم. طب والسؤال؟
تمام.
نعم.
فايه الحكم دلوقتي؟ انا كلمته كم مره لان انا عارف ان دي كانت رحمه.
احسنت. احسنت.
تمام. يعني كلنا ما تكلمنا، بس هو لا، يعني هو فاهم بيكرهها.
طيب حاضر، تأتيك الإجابة إن شاء الله.
ماشي.
أحسن الله عليك، ربي يبارك فيك. أحسن الله عليك. معي أم إسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحت أمرك، تفضلي.
عندي بس سؤال بعدين.
تفضلي.
دلوقتي حماتي يعني جوزي منزلها في الشغل معاه، أنا وعيالي الاثنين وهي، ففي الآخر يعني الفلوس اللي بياخدها ماشي، في حالة الوفاة مثلا بياخد مثلا قرشين، فهو يجوز ان هو يشيل امه من الموضوع ده؟
كيف
ويبقى يعني الحق بيه انا وعيالي بس؟
ما فهمت.
ولا المفروض ان امه تكون معانا؟
سبيري اسمعي اسمعيني، ماذا؟ نعم. تريدين يعني هو يريد ان يكتب لك كل شيء حتى عشان مسألة الارث؟
لا لا، مش هيكتب كل شيء. ان هي فضيلة الشيخ، هو دلوقتي الحاجة دي فلوس هياخدها بس في حالة الوفاة.
يعني ايش تأمين يعني ولا ايش؟
زي نظام تأمين.
طيب وبعدين؟
دلوقتي هو عايز يشيل امه، هو موظف في الحكومة، فهو عايز يشيل امه من الـ من الـ من الموضوع. فدلوقتي هو يجوز ان هو يشيل امه ويخليني انا واولادي بس.
طيب ان شاء الله.
ودلوقتي اخوه يعني اتوفى ولو كان واخد ورثه، فالورث ده المفروض بتاع اخوه يتفرع على الاخوات كلهم، ولا على يعني يفضل لاخواته اللي هم يعني جزء لاخواته والجزء الثاني ما ياخدش؟
طيب
بس شكرا.
ان شاء الله، جزاكم الله خير. طيب ان شاء الله. معي ام حمزه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد، عامل ايه؟
الله يرضى عنكم، الله يحفظكم.
ربنا يخليك. عندي لفضيلتك سؤالين.
تفضلي.
اولا، في قريب ليا بيعمل في محل للمأكولات.
نعم.
وبيشتغل 12 ساعة.
نعم.
فهو طبعا عايز عارف المحل ده فيه الاكل الرخيص والاكل الغالي.
نعم.
فزميله بيقول له كله، مش لازم تعرف صاحب المحل انت بتاكل ايه. نعم. فانا عايزه اعرف الحكم ده ايه.
طب هو صاحب المحل يعني اطلق لهم ياكلون كيفما شاءوا؟
قريبي بيعمل في الاكل اللي هو الرخيص. نعم. وزميله في الاكل اللي هو الغالي وبيجيب له من الاكل الغالي اللي هو في القسم اللي عنده.
المهم انه صاحب العمل اعطى لهم الاذن بالاكل.
يعني بياكلوا بس هو ما يعرفش ما بياكلوا في الغالي ولا في الرخيص.
يعني هو لو علم انهم بياكلوا في الغالي ينكر عليهم؟
والله هو لما جه يكلم صاحب العمل في كده زميله قال له ما تتكلمش.
طب انا سؤالي واضح، هل صاحب العمل ينكر؟
والله يا شيخ ما اعرفش.
طيب ماشي ماشي ان شاء الله، جزاكم الله خير.
السؤال الثاني يا شيخ،
تحت امرك.
انا سمعت فضلتك بتقول ان العلماء كانوا بينكروا اللي كانوا بيتخذوا بالرخص، وكانوا يقولوا عليهم ان هم بيتزندقوا.
مش العلماء الذين يبحثون عن رخص العلماء؟
ايوه.
طب سؤالك ايه؟
فانا كنت سمعت حد برضو على احدى القنوات كان بيتكلم بيقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام لو خير بين امرين كان يختار ايسرهما.
نعم.
ففيها ايه لو حد شاف رخص يعني امرين يعني ويختار الايسر ليه؟
حاضر ان شاء الله. حاضر.
هو هي دي بس المساله وارجو حضرتك تفهمها لي.
حاضر ان شاء الله. حاضر.
شكرا.
جميل جدا هذا السؤال. ام مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
بقول لفضيلتك يا شيخ، لما اكون بصلي مثلا بالليل صلاه تهجد او الصلاه الفروض عادي في اي وقت، وبعدين اعزك الله وانا بصلي، يعني انا محرجه اقولها، مش عارفه اقولها باللغه العربيه، يعني ببقى عايزه امسك المنديل ونفسي من مناخيري جامد.
نعم نعم.
هل ده يبطل الصلاه في وسط وانا بصلي مثلا؟
حاضر.
مع الادعيه والعياط.
حاضر.
فهل ده يبطل الصلاه؟
حاضر.
دي حاجه. الحاجه الثانيه، السؤال الثاني، كنت عايز اعرف حضرتك كنت قلت ان الست ما تسافرش بدون محرم.
نعم.
طب انا دلوقتي وانا خلاص سافرت، انا رحت بامر اللي حجيت وربنا كرمني يعني وخلاص، بس انا دلوقتي نفسي مثلا اطلع عمره ثاني، او يمكن ربنا ييسر لي الامر واحد، فهل انا لو انا طلعت، لان في شيوخ افاضل واعزاء برضه وقالوا ان ايه، لا هو ممكن لو الرفقه امنه وكده، طب هل انا اقسم؟ يعني سؤالي هل انا يبقى عليا ايه ان انا بطلع من غير محرم، مع العلم ان انا سني 58 سنه؟
اطال الله في عمرك واحسن في عملك، ابشري خيرا.
طب الله يرضى عليك.
تاتيك الاجابه ان شاء الله، احسن الله عليك. معي الأستاذة جويرية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل سؤال يا شيخ.
تحت أمرك.
بس من فضلك يعني بالله عليك حاول تجاوب عليا، لأن يعني لما بسأل السؤال ده محدش بيرضى يجاوب عليا.
يعني تريدين الإجابة الآن 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 يعني ولا بعد إجابات؟
لا مش الآن، لا عادي ممكن في أي وقت.
طب تفضلي يا أستاذة.
لو واحدة ما تعرفش تقرأ وتكتب، او قراءتها وكتابتها ضعيفه جدا، تمام، وهي عايزه تاخد سيشن او مكان بره يعني يقويها في القراءه والكتابه، مع العلم ان اللي هيعلمها مش هيعلمها هي لوحدها، هيعلمها مع اخواته ومع رجاله يعني الاثنين، وهو نفس الشخص ده اللي هيعلم ده راجل برضه، فانا عايزه اعرف اذا كان ده حرام ولا حلال.
يعني انتم نساء ورجال وهو هيعلمكم كيف القراءة والكتابة، صح؟
بالظبط.
حاضر إن شاء الله. تأتيك الإجابة. أبشري خيرا. عليكم السلام وبركاته. طيب إن شاء الله. الأستاذ إسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ محمد.
تحت أمرك أستاذ.
أخي مات قبل أن يحج.
نعم.
كان ينوي الحج فمات قبل أن يحج فترك إرثا. هل علينا ان نحج عنه او نعمل له صدقه جاريه؟
حاضر ان شاء الله. ابشر خيرا. طيب نجيب ولو في اي شيء اخر ان شاء الله، او اسئله ناتي بها. الاستاذ اشرف جزاه الله خيرا، هو اشترى قطعتين من الارض، قطعه للبناء والقطعه الاخرى ايضا قنية ما اراد بها التجاره، هو قال يقتنيها ان احتاجها باعها، و لا زكاة على الأرض الأولى ولا على الأرض الثانية. الأرض الأولى قنية للبناء، والأرض الثانية أيضا هي قنية، هو ما أراد التجارة، هو أرادها أن تكون عدة في المال لبناء هذه الأرض، فإن شاء الله لا زكاة على الأولى ولا زكاة على الثانية. طيب أستاذ كمال يقول لأنه الزكاة في الأرض أن تكون عروض تجارة، حتى عروض التجارة في هذا الباب، حتى أقول أن في الأرض الزكاة لابد أن أعرف هي رائجة أو غير رائجة كما قال المالكية وغير المالكية. عامة أنت لا تدخل في التفصيل الفقهي، لا زكاة على الأرض الأولى ولا على الأرض الثانية. أستاذ كمال يقول صلاة ركعتين رفع البلاء هذه بدعة مستحدثة، يعني أنا أريد أفهم من أين يأتون بمثل هذا. البلاء نزل كما تقولون في أوبئة وباء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير، لكن هناك خلاف العلماء لا عدوى مطلقا أو عدوى تمرض بذاتها كما يعتقد أهل الجاهلية. وهذه المسألة الأوبئة التي نزلت، هل في أوبئة كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا السؤال. والأمر الثاني، كيف جابها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوبئة؟ أولا أنا أأتي بالحلول ثم أقول على صلاة الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أنا أريد حجر صحي، أريد يعني تطابق الطب أو قل العلاج لهذه الأوبئة التي أنا أخاف منها أو أخشاها. أنا عندي سببان، سبب شرعي وسبب مادي. يعني إيه أسباب العلاج؟ من الذي خلق هذا المرض؟ الله جل وعلا خلق كل شيء. من الذي بيده الشفاء؟ الله جل وعلا. وإذا مرضت فهو يشفين كما قال إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفين، رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، الأشفاء لشفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إذن الشفاء بيد الله جل وعلا، صحيح ولا لا؟ لما دخل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذر كذر الحجلة اللي هي علامة النبوة، فقال أو خاتم النبوة، قال أرني هذه أنا الطبيب أطببها لك. فنظر إليه النبي مبتسما قال لست الطبيب. أي طبيب هو ليس طبيب؟ أنت تحسب الطبيب يملك لك الشفاء؟ الطبيب هو عنده أسباب مقدمات ونتائج، درس دراسة معينة فيها ممارسة. لا يملك شفاء لأحد، ما في أحد يملك شفاء لأحد. فقد ابتسم النبي وقال لست الطبيب، أنت مش طبيب، لا تستطيع أن تطببها، إنما أنت الرفيق، أنت رفيق بتأخذ بالسبب. وصحيح المسببات منوطة بالأسباب، لكن قد تتخلف عنها. إن لم يقدر الله الشفاء لا شفاء، وإن أخذت بكل الأسباب. والطبيب ما هو إلا ممارس ينظر إلى بالضربة والممارسة يعرف المقدمات والنتائج، وهذا المرض ما سببه، كيف علاجه، ما هي الأدوية الناجعة النافعة لهذا المرض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. يبقى عندي سببان، سبب مجرب، هو سبب مجرب اللي هي بالضربة والممارسة يكون فيها الدواء لهذا الداء، وسبب شرعي هو سبب الشرعي هو أن الله تعالى شرع لنا ما يمكن أن يكون سببا شرعيا في الرقية الشرعية لدرء الأمراض. اللذيغ الذي لدغته العقرب والسم يسري في دمائه، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الرقية الشرعية التي يمكن أن تكون لهذا اللذيغ. الرقية الشرعية لا رقى إلا من حمى، فإن كانت الحمى وهنا السخونة والحرارة بسبب السم، الفاتحة 7 مرات علاج، هو سبب شرعي موجود. ولذلك الرجل لما نزلوا أضيافا على القوم فمنعهم الضياف، حقهم منعهم الضياف، ثم لدغ سيدهم فقالوا أفيكم راقي؟ لدغ سيدهم فقال أبو سعيد أو غيره قال نعم ولا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم من الغنم، يعني فلنا حق الضيافة لهم. فرقاه بالفاتحة 7 مرات، فقالوا لا نأخذ شيئا حتى نرجع إلى رسول الله. لما ذهبوا إلى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وما أدراك بأن الفاتحة إيش؟ وما أدراك بأنها رقية؟ العدد هذا جاء بالممارسة أيضا، العدد جاء، لكن أصل الرقية الفاتحة، القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. فقال وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. والرجل بعدما رقاه ب7 مرات بالفاتحة قام كأنما نشط من عقال، أذهب الله ما به. أيضا المعوذات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موت عائشة تقرأ وتأخذ بيد النبي لبركة يد النبي وتنفس وتمسح بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. لما وجد السفعة في وجه المرأة قال استرقوا له بها السفعة. فالرقية الشرعية سبب شرعي، وهنا الأسباب المادية الطب، لأن الطب ممارسة وتجارب. الطب ما هو إلا ممارسة، يعني ليست المسألة كبيرة الأمر بل بالممارسة. العجائز يعلمون يعلمون اكثر الدواء لاكثر لاكثر ده العجائز بالممارسه. تراه يقول لك الصداع هذا كيف يذهب، يعني لو كن لو دخل البصر عندك او البصور في رجلك او في يدك يقولون افضل شيء العجين بالسكر مثلا او غير ذلك. العجائز علموا ذلك بايش؟ بالممارسه. والطبيب ما هو الا انه يجتهد في هذا الباب، بيعلم النظري ويمارس وينظر ويعرف، فهو اهل تخصص. فانت في البلاء والاوبئه التي تنزل لك امران، تاخذ بالسبب الشرعي، الاستغفار ليرفع الله عنك البلاء، الرقية الشرعية التي يمكن أن تكون ناجعة لك، والسبب المادي اللي هو الرجوع إلى التخصص اللي هم الأطباء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتكون أخذت بسببين. أما أن تجمع الناس لصلاة وتقول صلاة جامعة، لم نرى ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأوبئة ظهرت، الطاعون ظهر في الشام. هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا أنفسهم في الشام وأن يصلوا صلاة لرفع الطاعون عنهم؟ لا. عمر بن الخطاب لما سمع بأن الطاعون نزل في الشام وقف، قال إني راجع إلى المدينة. أبو عبيد بن جراح يقول له أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. وهنا يأتي عبد الرحمن بن عوف فيوافق عمر بن الخطاب ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت بالطاعون في بلد فلا تدخل فيها ولا يخرج منها أحد. هذا اسمه حجر صحي، هو الآن حجر صحي طب نبوي، بطب نبوي الأطباء بأسرهم يتكلمون عن مسألة الحجر الصحي، والنبي سبقهم في ذلك وبين لنا كيف يكون الحج الصحي. فأنت أصلا نزل الوباء ثم تقول احشد الناس وسنصلي ركعتين، من وين أتيت بهذا؟ والصلاة عبادة، وأصل العبادة لابد لها من دليل. الصلاة التي كانت تصلى في نازلة ما من الكسوف، صلاة الكسوف أو الخسوف، صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بركعين، لأن الله خوف العباد بمثل تغيير الناموس فيه تخويف للعباد. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من عبادي ولا لحياتي. يخوف الله بهم العباد. وحتى في خلاف بين العلماء في الزلزلة كما قلت قبل ذلك، الزلزلة هل يصلون لها أم لا؟ يبقى إذن الوباء، كانت الأوبئة موجودة في المدينة، الوباء أشد منه الطاعون، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحشد الناس وأن يصلوا. هذه بدعة ضلالة، وكل بدعة تبعد الإنسان عن ربه جل في علاه ولا ترفع بلاء. إن أردت رفع البلاء خذ بالسبب الصحيح، ولأن الله من سنن الكونية أناط المسببات بالأسباب، النتيجة مرهونة بالمقدمة. يبقى المقدمة عندنا سببان، سبب شرعي الاستغفار والتوبة والأوبة، وأيضا الرقية الشرعية، والسبب المادي الضربة والممارسة والرجوع لأهل التخصص وهم الأطباء في هذا الباب. طيب الأستاذ شعبان بيقول ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ إسباغ الوضوء على المكاره أن تقوم مثلا والبرد الشديد القارس وما عندك سخان والماء بارد جدا، وأنت تتوضأ والماء يأتي على يعني على جسدك على وجهك بهذه البرودة، فأنت تتحملها من أجل أن تقوم تناجي ربك وتستغفر وتصلي والمستغفرين بالأسحار، ورتل القرآن ترتيلا، وتدعو الله جل وعلا وقت النزول الإلهي. هذا إسباغ الوضوء على المكاره في هذا الباب. أو الماء حار أيضا ما تستطيع أن تستخدمه إلا باحتمال، فتحتمل من أجل أنك تقيم عبادة لله جل في علاه. الأستاذ محمود يقول والدي له أخت، هناك الرجل ملتزم وهو إمام مسجد جزاه الله خيرا، يكره أخته. ماشي ممتاز، هو يكره أخته وأخته تكرهه. أقول لكم هذه المسألة لا يملكها أحد. القلوب وميل القلوب لا يملك ذلك إلا علام الغيوب، أو هو رب القلوب. ولذلك قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقلوب لا يملكها إلا الله جل وعلا، هو لا يميل لها حبا لا تميل له حبا، ممتاز. القلوب لا يملكها إلا الله، لكن أنت عندك واجبات شرعية، وأنت الآن تريد أن تبر أباك وأمك. لن تبر أباك وأمك إلا بأولادهم، إلا بالإخوة بإخوتك، إلا بود أن تصل ود أن تبر ود أبيك، تصل ود أبيك، هذا الذي يصل بك إلى أن تبر أباك وأمك. فأنت عليك حقوق، وقطع الرحم من أسوأ ما يكون عليك، أن تقطع رحمك هذا أسوأ ما يكون، لأن وهي كبيرة من الكبائر. وقد قال قالت الرحم لما تعلقت بحجز الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله جعل قال لها قال أما يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. اشتق لها اسما من اسمه سبحانه وجل في علاه الرحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قاطع للرحم. وقال من أراد أن يبارك له في رزقي وينسأ له في عمري يتأخر وينسأ له في عمري فليصل رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للكفر الفجر من أهل مكة لكم رحم أبلها ببلادها. وقال بلوا أرحامكم ولو بالسلام برسالة بالسلام بالهاتف بالسلام تبل الرحم. فأنت الآن حتى لو تكرهها لابد أن تصلها، لا يجوز لك ألا تصلها ولو هي قطعتك حتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ. أنت واقع في إثم كبير، هذه ليست بالهينة، قطع الرحم كبير من الكبائر، فعليك أن تذهب وتأتي بهدية تعطيها، أنت مش طايق مش مستطيع أن تتقبلها. نعم اذهب واجلس دقائق معدودة، اشرب الماء أو اشرب الشاي واعطي هدية وابتسم في وجهها وإن كانت يعني من أشد الناس حدة عليك وسلم عليها وامشي. ثم بعد ذلك كل أسبوع اتصل، كيف أنت كيف صحتك، وأنت بهذا تكون تؤدي ما عليك. المسألة على الحب والكره، المسألة ما أمر الله به كيف أؤديه، لابد وجوبا أن تصل رحمك، وإلا فأنت في كبيرة. وأنت أمام مسجد المفروض يعني في هذا الباب بشر، إحنا بشر كلنا، أنا كل ذنوب أو بشر أمامك كل ذنوب لكني أخفيها، والله تعالى يستر علينا جميعا ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، لكن وجب علينا أن نؤدي على ما علينا من واجبات قدر ما نستطيع وننتهي عن المحرمات قدر ما نستطيع. أم إسلام بتقول حماتي وزوجتي، المهم الرجل جعل حماته وزوجته يعملون معه، وهو طبعا عنده التأمينات، التأمينات هذه اسمها هبة مثاب عليه اللي هي المعاشات يعني على ما فهمت منها، فهو يريد يخرج أمه، كيف تفعل ذلك؟ ليس لك هذا وليس لك يعني أن تفعل هذا. الحاصل إن كان هذا المال سيكون إرثا يبقى الإرث تدخل في الإرث، أمك ما تستطيع أن تضيع منها إرثها، لأن هذا المال هو المال أنت دفعته ليرجع لك، يبقى هو مالك، ما دام مالك وحصد الوفاة يبقى الإرث قسمه الله جل في علاه، قسمه الله جل في علاه، فورثه أبواه فلأمه السدس، طبعا إن كان له إخوة فلأمه الثلث إن لم يكن له إخوة كما بين الله جل في علاه. فالحاصل أن الله هو الذي أعطى أصحاب الفروض لحقهم، فأنت تمنع كيف تمنع، ما يجوز لك أن تنزعها من هذا بحال من الأحوال كما قلت. هذا على ما فهمتم من مسألة المعاشات أو التأمينات فيها. أيضا هو يقول له أخ، الأخ توفي وترك مالا له إرث، هذا الأخ إن كان له ولد يبقى الإخوة ليس لهم شيء يحجبون بالولد، لكن إن كان له بنات أو ليس له فالأم لها السدس، وباقي الإخوة إن كان إخوة وأخوات باقي الإرث، الإرث يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثى. أم حمزة تقول يعني لها قريب يعمل في محل مأكولات وبيأكل، شوفي أختي الفاضلة إذا كان صاحب المحل يعني وهذا متعارف عليه صاحب المحل ترك لهم المجال للأكل فلهم أن يأكلوا، ولهم أن يأكل سواء في الغالي أو في الرخيص ما دام أطلق بأنه يجوز لأكله، وبعدين هو يعمل عنده الحق أن هذا الباب يعني متعارف عليه أنه يتركه يأكل، إلا إذا كتب لائحة وقال الأكل من الجانب كذا أو من مكان كذا على أساس الرخيص مش الغالي مش 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 الثمين، إذا كتب لائحة بكده وتكلم على هذا إذا لا يجوز لأحد أن يأكل إلا مما قد تسامح فيه صاحب العمل، أما إذا تسامح وأطلق المسألة على الإطلاق وتبقى في المتعارف عليه أنه يجوز له أن يأكل من الغالي أو من غيره. سألت سؤالا عظيما جدا، أنا بقول الذي يتنقل بين العلماء ليترخص هذه ستصل بالإنسان إلى الزندقة، لأنه لو ذهب يترخص رخص العلماء مثلا الشافعية قالوا في مسألة كذا كذا والحنفية قالوا كذا والمالكية، فهو يترخص يأتي بالأيسر فالأيسر كما يقول. هنا هذه المسألة تقول كيف أفهم كلامك وأنت تقول أن هذه زندقة والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هنا الحديث فسر لنا كل شيء، قالت عائشة إن الله جل وعلا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما يعني لا يخالف الشرع. فأنا ممكن أقول المالكية تكلموا بكلامه وقالوا إن السبع يجوز أكله، والكلب بعضهم قال يعني بعضهم قال يشتريه ليأكله مثلا، وقال بجواز أكل السبع. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، والمالكية قالوا به لأنهم يقولون هذا حديث أحد عندنا الآيات تقول قل لا أجد فيما محرم فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا لغير الله به، لم يذكر الناب. قال إذن المتواتر عندنا وعمل أهل المدينة إحنا نقول بأنه يجوز أكله، والفيل يجوز أكله، وعن الناب لا يعد به مثلا. فنقول هو قال بالمذهب هنا الآن، لما يأتي رجل يقول أنا أخذ بذلك، الجمهور قالوا بأنه لا يجوز، وجاء المالكية وقالوا يجوز، والمالكية هنا صادموا نصا. فإن صادموا نصا نقول لهم الآن لا يمكن نأخذ بقولكم. لا يأتي أحد بقى يقول أعجبني قول المالكية إني أحب السباع مثلا، أو رجل بيتاجر في الكلاب كما نعيش الآن، يعني مسألة ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، يعني رجل يكلمني في الهاتف إن الإرث الذي بيتكلم معي فيه هو إرث كلاب. قلت له كلاب إرث؟ قال نعم، هذه بآلاف الآلاف من الجنيهات كلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، وصح عن نبينا أنه قال أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فالتحريم ظاهر أهو الآن، الحديث ظاهر. فيأتي المالكية يقولون يجوز بيعه وشراءه كلب الصيد وكلب الحراسة، هو يجوز نعم، يكون هدية نعم إكرامية تعطيه ماشي دون أن تحدد ثمنا، لكن بيع وشراء قال املأ كفه بالتراب، نهى عن ثمن الكلب، قال تصريحا في الصحيحين ثمن الكلب خبيث. أما ما يستدل به المالكية بأنه قال ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد أو كلب زرع، حديث شاذ بل هو منكر، لأنه خالف الضعيف الثقات، والنسائي نفسه الذي روى الحديث أعله وقال حديث معلول لا يصح. يبقى هنا لما يأتي رجل يقول نعم كلام المالكية هو الأيسر سأأخذ به، ما هو خالف نصا يا ابن الحلال، خالف نصا. وهنا ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وما هو الإثم يا أستاذ؟ قال الأستاذ الإثم مخالفة الكتاب أو السنة. وش عندك من السنة؟ عندي من السنة ما هو نص ليس ظاهرا حتى نقول في احتمالية ضعيفة، نص ثمن الكلب الألف واللام في الكلب هذه للاستغراق. يبقى ثمن كل كلب صيد زرع يجوز اقتناؤه لا يجوز اقتناؤه، ثمن الكلب خبيث. وقال من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. يبقى إذن أنا الآن لما يأتي واحد يقول لي دعك هذا الرجل يعني شافعي أو بيقول بقول الجمهور بأن الكلاب ثمن الكلاب حرام، تعالى المالكية من أروع الناس وأفضل الناس، المالكية مالك لا يفتى ومالك في المدينة ومالك في المدينة، هذا مالك النجم الذي قال فيه شبع. طب ماشي، ما هو مالك النجم خالف النص يبقى لا يأخذ من قولي، هو نفسه قال إيش؟ أنا بشر أصيب وأخطئ، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، هذا قاله مالك، خالف اجتهاده نصا يبقى لا نأخذ بقوله. يبقى الذي يذهب إليه قاصدا هنا يترخص، أقول الآن يترخص لأنه خالف نصا. يبقى معنى قول النبي أو معنى عائشة في قول الفعل النبي ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فقال الأستاذ وما الإثم؟ عندما سئل قال الإثم مخالفة النصوص. أو لا، لما يأتي أبو حنيفة ويقول كل امرأة كانت سيبا فهي أحق بنفسها من وليها فتزوج نفسها، سواء بقى أخذ بظاهر الحديث الذي يحسبه أنه له، أخذ بالقياس على مسألة الذمة المستقلة وأن هذه مبادلة فيها 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 معاوضة، فيقول بجواز أن المرأة تزوج نفسها. هنا لما تأتي امرأة تريد أن تتزوج ورجل يريد أن تتزوج، طب الولي ما فيش ولي، أوهبتك نفسي زوجتك، يقول قبلت. العقد الصحيح الناس بيحسبون، وهذا جهل مركب أيضا، يحسبون أنه لا يكون زواجا إلا عند المأذون، ويقول يا بني قل إني تزوجتك على كتاب الله وسنة وما ذهب أبي حنيفة، من يقول بذلك؟ وأنه لابد أن يكتبه ويكون زواجه، من يقول بذلك؟ وين المأذون كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين المأذون كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزوجه؟ النبي تزوج صفية كيف؟ النبي تزوج عائشة كيف؟ النبي تزوج زينب كيف؟ طب التابعون بعده وين المأذون عندهم؟ المسألة هذه مسألة كتابية، مسألة إدارية من أجل حفظ الحقوق. لكن النكاح الصحيح ولي يأتي، أبوها موجود، عمها، أخوها، الولي وليها موجود، والرجل المتزوج الذي يريد الزواج موجود، واثنان شهود من العدول موجودين واشهر بالناس. فقال له الولي: زوجتك ابنتي موكلتي فلان الفلانية على كتاب الله وسنة النبي والمهر المسمى بيننا. قال الرجل الآخر أمام الشهود العدول: قبلت، هو زوجها الآن. زواج دي بقى مش فبركة، وان انت اصلا بتخترع زواجا، هذا زواج صحيح عند رب العالمين. انت بقى لا تستطيع تتصوره، لا تستطيع تقبله، انت جهلت مكانته وقلت لا زواج الا المأذون يكتب. هقول لك طيب اي مأذون كتب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واي مأذون كتب كتاب؟ اي مأذون كتب لسعيد بن المسيب؟ اي مأذون كتب للشافعي؟ المسألة على ما قال النبي: لا نكاح الا بولي وشهدي عدل. انا ببين بس هذا اهو الان هذا الزواج. جاء ابو حنيفة وقال للمرأة ان تزوج نفسها، تأتي المرأة تقول هذا أيسر، هذا أفضل، أنا أخذ به. وعندها النص، النص من النبي يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها، شوف النبي إيش يقول، باطل باطل باطل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي أنت تقول سيب بس أنا متشددون، هذا في متشدد وفي تنطع، ما أخ أبو حنيفة الرجل الفاضل قال فيه الشافعي: إذا ذكر الفقهاء أبو حنيفة الفقهاء عيال عليه. أبو حنيفة من أفقه الناس، ممتاز، غاب عنه النص، اجتهد في تأويل وتوجيه النص بنص آخر، أخطأ فيه لأن النص صريح. قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أبو هريرة يقول: كنا مين الصحابة جميعا، أهو إجماعه سكوتي، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها زانية. فإذا لما تأتي امرأة تترخص بقول أبي حنيفة، ويأتي رجل يترخص بقول أبي حنيفة، ماذا سيفعل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع له، ما خير بين أمرين اختار أيسرهما. أكمل، ما تقف، لا تدلس على الناس، أكمل الحديث ما لم يكن إثما. يا أستاذ وما الإثم؟ الإثم مخالفة صريح الكتاب والسنة، هذا الإثم. حتى نعلم هذا الباب، لأن هذا السؤال ماتع ولو جلست فيه سنين ما انتهيت منه، لكن ماذا أفعل؟ أنا بيانت بس الإجابة إجمالا. مع اتصالات تفضل. السلام عليكم، معي أم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحت أمرك.
أيوة فندم، ربنا يكرمكم يا رب ويبارك فيكم حاجة أمين. النبي
أنا تحت أمرك،
حق الله يبارك في قناة الندى يا رب،
حق
لا من لنا بحاجة النبي.
اسمعيني أم عبد الله رويدة.
أيوة فندم.
اسمعيني، جاه النبي عند الله صح ولا لا؟ لكن وايش ينفعنا جاه النبي؟ جاه النبي ومكانة النبي عند الله، لأنه هو خير من الخلق أجمعين. لكن دي تنفع النبي فقط، ما تنفعناش إحنا. وتنفعنا بإيش؟ لا، إحنا نقول بحق لا إله إلا الله، بحق إيماني بالنبي، لكن جاه النبي ما ينفعناش. فهماني؟
لا إله إلا الله.
الله يرضى عنك يا رب ويرضيك ويحسن إليك. تفضلي، وأنا خادمك
ورب شرطك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب حق النبي.
لا
سمحت من فضلك بس عشان كان في مشكلة، عايزة بس رقم حضرتك. الله يكرمك.
حاضر، بس اسمعيني، خلينا في الأهم، قولي بحق
رقم حضرتك بس عشان المشكلة طويلة شوية، فعايزة رقم حضرتك. الله يبارك فيك.
خلاص هيعطيك الرقم، بس انت خليكي في الأهم، لأن ده توحيد. قولي بحق لا إله إلا الله، ليس بحق جاه النبي.
يبارك فيك، ربنا يكرمك.
من؟ الأستاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخنا حبيبي.
تحت أمرك.
السلام عليكم يا شيخ حبيبي. شيخنا بعد إذن حضرتك،
بتعالي
صوتك بالله، عايز أسأل حضرتك سؤال بعد إذن حضرتك.
تحت أمرك
حبيبي. الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يزيدك يا رب.
أمين.
بعد إذن حضرتك، أنا معاه مبلغ من المال وليكن 200,000.
ماشي
ماشي يا شيخنا.
تحت أمرك.
وحطيتهم في، يعني في واحد قريب ليا شغال في بنزيمة، يعني شغال في بنزيمة اللي هي اللي بتعبي السيارات بنزين.
نعم.
طيب المبلغ اللي انا اعطيته يا شيخنا بيعطيني عليه نسبة 2%.
نعم.
نسبة ربح 2%.
نعم. عجيب.
ما بقول ان النسبه ثابته ليه حضرتك؟ قال لي انا اصلا انا ما بخسرش يعني انا لو بخسر هديك اقل او بكسب اكتر هديك اقل.
هي البنزيمة دي ملك له؟
اه ملك له.
طيب
بس
طيب.
هو حضرتك اما سألته بقول لي انا باخد من الدولة البنزيم او الجاز وكل حاجة باخدها بسعر ثابت
ماشي.
وليكن طيب. بكرة الجاز والبنزيم هيغلى فبيبلغوني خلص اللي عندك علشان بكرة هيغلى البنزيم تنزل ينزل جديد ينزل ماشي. الجديد بسعر جديد
ماشي اتفضل ماشي.
فهو فهمنا حضرتك كده ان انا هو ولا بيزيد معاه ولا بينقص معاه الربح.
طيب
فكنت عايز اعرف حضرتك ان دي حرام ولا حلال ولا ايه؟
زادك الله حرصا ابشر خير
نصيب. الله يبارك فيك حضرتك الله يزيدك يا طيب. رب
أمة الله السلام عليكم. أمة الله السلام عليكم.
أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
أم خرجت بنتها ولاديتها.
لا لا الصوت غير واضح خالص بعد إذنك.
أنت شكلك وحش.
اسمعيني سامعاني حضرتك؟
تعاملتك على
إخواتها. حضرتك سامعاني؟ أنا لا أسمع منك شيئا. أعيدي مرة ثانية. طيب إن شاء الله ماشي. هنا كما قلنا في الأخت الفاضلة التي تكلمت على مسألة الأيسر أم حمزة كان سؤال مهم جدا. أم مصطفى تقول أصلي صلاة التهجد هي أرادت أن تتنخم لها ذلك وهذا لا يبطل وضوءها بحال من الأحوال ولا يبطل صلاتها بحال من الأحوال إذا يعني إذا احتاجت إلى ذلك إلى أن تتفل أو تتنخم لا شيء في ذلك لا شيء في ذلك. تقبل الله منا ومنك وزادك الله حرصا يا أم مصطفى. عندها أيضا السؤال الثاني هي سمعت ان انا بقول ان المراه لا تسافر مع ذي محرم لست انا النبي هو الذي قال ذلك قال لا يحل للمراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله في رواية مسيره ثلاثه ايام بليلهن الا مع ذي محرم وثم جمع هذا باسره قال لا يحل للمراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم اطلاقا. طيب هنا بتقول يا طلعت الحج وهي تريد ان تطلع وسمعت بعض العلماء يقول الرفقه الامنه الرفقه الامنه لو احد قال بان هذا على الاطلاق اخطا مسألة الرفقة الأمينة أنا أقول به وهذا قول الشافعية والمالكية أنا أقول به خلافا للحنابلة والحنفية أنه يجوز للمرأة إذا لم تحج حجة الفريضة وهذا قول الظاهرية أيضا ولم تحج حجة الفريضة أو تعتمر عمرة الفريضة لها أن تسافر مع صحبة آمنة لقول الله تعالى عموما ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر إلا مع ذي محرم مخصوص بقول النبي بأنه قال لا تمرن الضعينة من حضرموت إلى أن تذهب إلى البيت تطوف بالبيت هنا التقييد هنا هو الآن عشان هذا هو الشاهد من الدلالة قال تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم إذن الأمن هو الآن. فإن كانت في صحبة آمنة في رفقة آمنة وهي تسافر للفريضة للطواف هو الآن للفريضة لها ذلك غير ذلك ما يجوز لها إلا أن تسافر مع ذي محرم لأنه يرجع الأمر على تأصيله لا يحل لمرأتهم لا ولا من آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هناك حديث الحنابلة على النص في أنها لا تحج إلا مع ذي محرم لكنه حديث ضعيف فلذلك بقي الأمر على حديث حضرموت أنها تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم هذا في عمرة الفريضة وحجة الفريضة. حجة الفريضة اعتمرت عمرة الفريضة ليس لها في النوافل إلا أن تسافر مع ذي محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. جوارية قالت لو في واحدة لا تعرف تقرأ وتكتب وهي تذهب إلى مدرس معلم يريد أن يعلمها القراءة والكتابة لكنها ليست وحدها مع أخوات وإخوة يعني كفصل كامل يعلم لها ذلك يجوز. وشوف الاختلاط اختلاط بشهوة اختلاط بدون شهوة الاختلاط بشهوة ما دامت فيه الضوابط الشرعية ليس فيه ما يخالف الشرع هو جائز وهذا من باب التعليم ولها أن تنظر إلى المعلم والمعلم ينظر عموما لمن يعلمهم رجالا ونساء نظر عام دون تدقيق النظر في هذا الباب. فإذا لها لجوارية أن تذهب وأن تتعلم وهذا أيضا قد أقول مستحب متأكد لأنها بهذه القراءة تستطيع تقرأ القرآن تقرأ السنة تستطيع أن تنفع غيرها بعد ذلك تعلم من جاهلة تشكر نعمة ربنا عليها في التعليم أنها تعلم غيرها. فأنا أستنهد الهمم لذلك أن تتعلم وترفع عن نفسها الجهل. الإسلام الأستاذ الإسلام بيقول أخي مات وقبل أن يحج كان ينوي الحج وترك مالا. هذه مسألة خلافية. الشافعية والشافعية والحنابلة يرون أنه وجب إخراج مال الحج تكاليف الحج من الإرث، لا قسمة له، ويؤخذ ثم يحج عنه إما الولي وإما أجنبي، المهم أنه سيحج عنه وتصح بذلك. لأن أبو رزين لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الحج عن أبيه الذي مات قال حج عن أبيك واعتمر. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب أنا أحج عنه. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا يجوز الحج عن الميت أو عن الذي لا يستطيع الذهاب إلى الحج، كما قالت المرأة إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عنه. فالحاصل أنه هنا يجب الحج لقول لا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل، هو مستطيع. والحديث وإن كان في ضعف من امتلك زادا وراحلة فيعني فعليه الحج. فإذا هو الاستطاعة الزاد والراحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستطيع وكان يملك وكان ينوي الحج، مات فعليه الحج في ذمته. فالمال على قول الشافعية والمالكية والحنابلة المال لابد لا يدخل في الإرث، والذي سأبين الذي يرجح ذلك خلاف المالكية والحنفية أنهم قالوا لا يحج عنه إلا إذا أوصى، يعني لو وصى أوصى بالحج يحج عنه وإلا فلا، فيكون المال مال ورثة. قلنا له كيف تقولون ذلك؟ وفاصل الخطاب للترجيح قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي يفهمه العقل الصحيح بأن النبي قال دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، فهنا الحج دين الله وهو مستطيع ولصفه منطبق، إذا لابد من نزع المال ولا يدخل فيه الإرث ويجب الحج عنه، وليس الأمر معوزا للوصية لأن دين الله أحق، لأن دين الله أحق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. فعليكم يعني إما واحد منكم يتبرع ويذهب فيحج عنه بماله بهذا المال، أو يكون وكالة لأحد أجنبي يحج عنه، والمستحسن يكون من نفس ميقاته، يعني يحرم نفس الميقات الذي يكون عليه. هل أخذت منها السؤال؟ طيب الآن بس نجيب عن الأستاذ محمد وأم عبد لك تريد الرقم أعطي الرقم. محمد هو بيقول وضع 200,000 في بنزينة ورجل جعل له قيمة محددة للربح. طبعا أصلا مسألة المضاربة هي التجارة أشار الرزق فيها، والمضاربة خير كبير. أنا خير الشركاء، أنا ثالث الشركاء، أنا ثالث الشركين ما لم يكن أحدهما الآخر. فما دام الأمر على الصدق وعلى الأمانة فهذا خير. لكن إيش الفقه، وجه الفقهية في مسألة المضاربة أو في المشاركة؟ عندما تكون المضاربة بيعطي مال لمن يعمل ويتقن العمل، ويكون بينهما إما مقاسمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، له 50% والآخر له 50% أو 70-30 أو 60-40، هذه المسألة على التراضي، إنما البيع عن تراض، ما دام الأمر على التراضي فلكم يعني التوزيع كيفما شئتم. فهو بيقول بيعطي 2%، 2% من إيش؟ من الربح ولا 2% من نسبة المال؟ كان المفروض الأخ يبين لي لو 2% من نسبة المال هذا خطأ، هذا ما يجوز بحال من الأحوال. 2% من الربح هذا بخس حقوق، والظاهر إن هي 2% من إيش؟ من أصل المال، وهذا ما يجوز، وهذا يكون فيه غرر أيضا في هذا الباب. والتثبيت هنا أيضا لا يجوز لأنه ممكن فيه ربح وتجار وخسارة. الأخ بيقول العلة التي تقول فيها أنها لا تجوز على الربح والخسارة هو بيقول هو لا يخسر أبدا، أنا ما أعرف. هذه بقى الفقه هنا المتقن في هذا الباب هو صاحب الواقع، ما أعرف صاحب البنزينة ممكن يقول بأنه معرض الخسارة والربح مهيئ إليه أنه ممكن يخسر، ما أدري هل ها حقا لو واحد احتك برجل كان يملك بنزينة وأنه هو طبعا يقول أنه يأخذ البنزين بثمن ويبيع بثمن ثاني، نعم ما ممكن البنزين أصلا يحدث فيه ما يحدث وما يغش الناس، ممكن يذهب هباء منصورة، ممكن أصلا تحدث شيء في المواسير في هذا الباب فتحدث خسارة. فما فيش حاجة اسمها تجارة تكسب من غير ما تخسر، ما فيش، مش ممكن عقلا لا يقبل أي تجارة أنها على طول الدوام تربح دون أن تخسر، وإلا ما لا تسمى تجارة. التجارة لابد فيها من إيش؟ من المخاطرة. التجارة لابد فيها من المخاطرة، والمخاطرة هي هذه معناها الربح والخسارة. فأنا أقول لك هنا مأخذان، المأخذ الأول 2% هذه إيش؟ ده لو كان على الربح يبقى بيبخس حقك جدا، ولو كان على أصل المال فهذا في غرر ولا يجوز في الحالتين. وكما قلنا التحديد، التحديد هو لم يحدد مالا، فالتحديد قال له بيني وبينك 2%، نعم، لكن لابد أن يكون بند العقد بينهما الخسارة، الخسارة يخسر فيها الجهد المضارب، ويكون الربح وقاية لرأس رأس المال، فيكون هنا خسر هذا مجهود والآخر خسر من جزء المال ما خسر. أمة الله كان لها سؤال، أخونا الفاضل المخرج والدتها مالها؟ نعم، أعوذ بالله. نعم نعم، ممتاز. نعم ممتاز. الأخت الفاضلة عندها خطية بتقول أمي لا تحبني لا حول ولا قوة وتظلمني، يعني هي تسيء إليها وتظلمها. الأم تتقي الله ربها، يعني هي الأم إيش غير الحنوم والرقة والعطف وامتلاء الحنوم على البنت. هذا غريب جدا، هذه مخالفة للفطرة، لكن هي البنت بتصف تقول أنها لا تحبها وأنها تظلمها، والبنت أيضا المبادلة ما بتحبهاش، فهي بتقول ما في القلب لا يرتاح لا يرتاح لها، لكني لا أحيد عن البر، بارة جدا بأميها لكن في القلب غبش دغل، في القلب اختلاط مما تراه من ظلمها وتراه من كرهها لها. هي تقول طب أنا ماذا أفعل؟ قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم أنفسكم، والله جل وعلا يعامل على ما في القلوب، أنت بريئة أمام ربك، مسألة القلوب لا تملكينها، أنت لا تملكينها، مسألة القلوب أنت لا تملكينها، هذا ملك لله جل في علاه. والحق أنه لا يمكن أن تجد رجلا يحب امرأة إلا والمرأة أيضا تبادله العاطفة لسمات شخصية متوافقة، ولا تجد أم تحب ابن إلا الابن يحب أكثر، يعني إن وجدت المحبة لابد أن تجدها متبادلة. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال، بريرة ومغيث، بريرة أعتقت كانت أمة من الإماء، ومغيث كان زوجا لها وهو عبد، لما أعتقت هي الآن تملك أمرها، مخيرة بين أن تبقى معه زوجة أو تفسخ العقد لأنها صارت حرة ولا ترضى بالعبد. مغيث علم أن المسألة بيدها، وبريرة تقول لا أن أكون أمة، أنا حرة، لا أتزوج عبد، لا أكون تحت العبد. فمغيث يلف ويدور عليها ويبكي، يحبها يعشقها. فالنبي نظر فقال للعباس لعمه، يا عباس أما تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ الحق في حقيقة الأمر بريرة ما كانت تبغض مغيثا، لكن تبغض الحال الذي عليه وهو العبودية، وهي صارت حرة فما تريد أن تؤسر عند عبد. فذهب إليها النبي وأمرها أن تكون لمغيث، أن ترفق بمغيث، تبقى معه زوجة يعني. فشوف بريرة فقيها، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا أمرك، لأنه أمر يبقى سمعا وطاعا. تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع، أنا بشفع له، رجل بيبكي عليك بيحبك. فقالت له لا ولا حاجة لي فيه، وما قبلت شفاعة النبي وما ارتضت، ليس لبغض له، ولكن الحقيقة هو إيش؟ هو بغض ما عليه من حال. أنا أريد الشاهد أن النبي تعجب كيف مغيث يحب هذا الحب وهي لا تبادله، لأنه لا يمكن لزيد أن يحب بسينة وبسينة لا تحب، لابد يكون في ترابط وفي هناك ارتباط وترافق وتوافق في سمات الشخصية والمحبة. هنا هي تبغضها، فالبنت لا تستطيع أن تملك قلبها، فيها شيء من البغض، لا تحاسب عليه. الذي يجب عليها أن تبر أمها، فكوني بارة بها تفوزي عند ربك جل وعلا، وما كان في الداخل لا تحاسبين. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الكراهية تجعلك إلى تعقي، إذا تحاسبين. لا، هي ما أثرت في العقوق، بل هي بارة، إذا لا مؤاخذة عليك بحال من الأحوال. اللهم اصلح قلوبنا جميعا، واصلح أعمالنا جميعا، واغفر لنا الزلات التي هي كثيرة عندنا، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.